أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة. عليكم السلام ورحمة الله. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشرط الثالث التسمية، وهي أن يذكر اسم الله تعالى. ذكرنا في الأبحاث السابقة في بحث الصيد أن التسمية شرط في التذكية، وقد بحثنا في كتاب الصيد مفصلا ما هو المراد من التسمية، وما هي حدود التسمية، وهل يشترط العربية أو ما شاكل ذلك. وقد تقدم البحث مفصلا في بحث الصيد على ذلك، فلا نعيد. إنما الكلام فعلا في أنه لو فرضنا بأن الشخص لا يعتقد وجوب التسمية، فهل عدم الاعتقاد يضر بالتسمية أو لا؟ وقد ذكرنا أيضا في بحث سابق أن المهم هو واقع التسمية، أما الاعتقاد بالوجوب وعدم الاعتقاد بالوجوب لا أثر له في المسألة، المهم أن تتحقق التسمية في الخارج، خلافا لما يظهر من العلامة كما أشرنا سابقا، وهي أنه لا بد أن يكون في التسمية أن تكون التسمية ناشئة عن قصد الوجوب وامتثال الواجب. وقد أشكلنا سابقا على ذلك بأنه الذبح ليس أمرا عباديا حتى يقال لا بد من اعتقاد الوجوب ونية الوجه، فلو سلمت نية الوجه فإنما تسلم في الأمور العبادية لا في الأمور التوصلية كالذبح. نعم، إذا كان الذبح عباديا كالذبح في منى فإنه أمر عبادي، فهنا قد يقال بأنه نحتاج إلى نية الواجه بأن يأتي بالتسمية قاصدا للوجوب كما تقدم سابقا، ولكن هذا لا علاقة له بمسألة التذكية من حيث أنه تذكية، إنما هذا ناشئ من جهة شنه، من حيثية أخرى، وهي حيثية العبادية لا من حيثية التذكية. ونحن في هذا المطلب نبحث عن الشرط من حيث التذكية لا الشرط من حيث العبادية، وإلا لو كان البحث عن الشرط من حيث العبادية نقول يشترط أن لا يكون هناك رياء، يشترط قصد القربة وما شاكل ذلك من الشروط، وهذا لا معنى لإقحامه في محل البحث، وهذا تقدم سابقا. إنما الكلام لو جهل التسمية ولم يسمي على الذبيحة أصلا، فهل تحل هذه الذبيحة أو لا تحل؟ وقد ذكرنا سابقا بأن هنا وجهان، الوجه الأول بأنه متعمد لترك التسمية لأن الجهل يتناسب مع العمد، فهذا يقال عنه ترك التسمية قاصدا للترك، غايته أن منشأ الترك هو الجهل، ولكن بالأخرى ترك التسمية متعمدا، فيشمله أدلة من تعمد ترك التسمية فإنه تكون ذبيحته ميتة. وفي قبال ذلك قد يقال بأن الذبيحه المذكوره حلال بلال. تقولون بلال؟ تقولون بلال في البحرين بعضهم، حلال بلال، حلال بلال. لماذا؟ لأحد دعويين: الدعوة الأولى انصراف دليل العمد عن مورد الجهل، فأدلة العمد من تعمد ترك التسمية فذبيحته ميتة منصرفة عن مورد الجهل عرفا، وإن كان دقة بالترقيقات الحوزوية يقال هذا عامد وقاصد، إلا أن العرف لو ألقي عليه هذا الخطاب يفرق بين العمد والمتعمد وبين الجاهل، فيقول العرف هذا غير متعمد، هذا جاهل مركب، ولو تقليدا لو كان يقلد من لا يرى وجوب التسمية فما سمى، هل يقال أنت متعمد؟ يقول أنا جاهل بوجوب التسمية ولو جهلا مركبا بشبهة حكمية وما شاكل ذلك. فدليل العمد منصرف عن مثل هذا المورد، ومقتضى الانصراف هو أن المانع من التذكية حينئذ هو التعمد العرفي لعدم التسمية، والتعمد العرفي لعدم التسمية الذي هو المانع من الحلية إنما ينطبق على من؟ إنما ينطبق على المتعمد العالم لا على الجاهل. هذا أما يقال فأصل دليل المنع منصرف أصلا، ما يشمله، إذا ما شمله ما شمله دليل المنع أصلا من أساسه. بلي انصراف ذهني، انصراف بلي لفظي عرف، إذا ألقي عليه الخطاب مو لغلبة الوجود، لا، انصراف بمناسبات الحكم والموضوع والفهم العرفي. نعم، تمسك بظاهر الدليل، ظاهر الدليل أنه من أول الأمر لا يشمل، لا يشمل ماذا؟ الجاهل، لأن الجاهل عرفا لا يقال عنه متعمد أصلا. بلي الوجه الثاني أن يقال لا قصورا في الدليل الدال على أن من ذبح متعمدا تاركا للتسمية فذبيحته ميتة، فهذا الدليل لا قصور فيه ولا انصراف فيه، فابحثوا عن دليل آخر. فنأتي إلى حديث الرافع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ونسبة حديث الرافع إلى الأدلة الأولية نسبة الحكومة والتضييق، فدليل الرافع حاكم على جميع الأدلة الأولية، ومن الأدلة الأولية الأدلة المتكفلة للشرطية والمانعية، ومقتضى حكومة حديث الرافع على دليل شرطية التسمية تضييق دائرة الشرطية بعدم العذر، تضييق دائرة الشرطية بعدم العناوين التسعة ومنها الجهل، فأصل الشرطية مقيدة بعدم الجهل ببركة الحكومة، لا أن الشرطية مطلقة في فرض الجهل ونقول مثلا المكلف معذور أو ما شاكل ذلك، بل أصل الشرطية مقيدة في مرحلة الجهل بشنه؟ بعدم الجهل، فما هو شرط في التذكية؟ التسمية عند العلم، أما في فرض الجهل فلا شرطية أصلا، لا أن هناك شرط ولكنه معذور، أصلا لا شرطيته من باب السائل انتفاء الموضوع. وبمقتضى حديث الرافع نقول ارتفعت الشرطية، وإذا ارتفعت الشرطية ثبتت أن التذكية تحققت، إذ لا شرطية حينئذ في التسمية. وبهذا البيان قد يقال بأن أن الإشكال الذي ذكرناه من أول ما دخلنا بحث الصيد والذباحة على التمسك بحديث الرافع غير تام، حيث أشكلنا سابقا في غير مورد، في لا موارد لعله،
فقلنا، نعيدها مرة رابعة، لأن العلم نقطة لكن يحتاج إلى تكرار. العلم يحتاج إلى تكرار. العلم قليل مو كثير، لكن يحتاج إلى تكرار كثير عشان يحفظ يفهم واحد، يعني يثبت المطالب. فنقول، فقلنا سابقا، هل يصح التمسك بحديث الرافع في مورد الشرطية أو لا؟ قلنا بناء على أن حديث الرافع يشمل الحكم الوضعي ومنها الشرطية، فيقال الشرطية في حق الجاهل مرتفعة لأنه رفع ما لا يعلمون، والشرطية مما لا يعلمون فهي مرتفعة. فأشكلنا، قلنا ماذا تريد من التمسك بحديث الرافع؟ هل تريد رفع الشرطية دون إثبات التذكية، أو رفع الشرطية مع إثبات التذكية؟ فإن أردت الأول، أي رفع الشرطية مع عدم إثبات التذكية، فهذا لغو لا أثر فيه، إذ الغاية والنهاية هو التذكية، ورفع الشرطية دون إثبات التذكية لا فائدة فيه. وإن أردت يا شيخ حسن من رفع الشرطية إثبات التذكية، فإن حديث الرافع لسانه الرافع لا الإثبات، فلا يتكفل حديث الرافع إثبات شيء كإثبات التذكية. إذ التذكية حكم شرعي، وحديث الرافع يرفع الحكم لأنه يثبت الحكم. وإن أردت أن تقول أن أقول لا، أنا أريد فقط وفقط أن أرفع التذكية، أرفع الشرطية، ولازم رفع الشرطية إثبات التذكية، فأنا لا أريد إثبات التذكية بحديث الرفع، أستغفر الله وحاشا، دارس أصولنا، حديث الرفع ما يثبت، لكن غاية ما أترقب وما أريد من حديث الرافع أن أرفع الشرطية، فإذا ارتفعت الشرطية أقول لا شرطية حينئذ، ولازم ذلك إثبات التذكية. قلنا بأنه هربت من إشكال ووقعت في إشكال آخر، وهو التمسك بلازم دليل البراءة، ودليل البراءة أصل عملي محض، بل أمحض أصل عملي، أصل البراءة أمحض واحد هو، زين، متمحض في الأضيفة العملية المحضة، لا يثبت اللازم، إذ لا توجد آية أو رواية تقول إذا ارتفعت الشرطية ثبتت التذكية، فهذا لازم مستنتج منتزع، لازم عقلي تحليلي، وهذه اللوازم ليست بحجة. هذا راح شوي وراجع صاحبنا وجاء اليوم يتكلم، فقال لا، أنتم ما فهمتم كلامي، أنا لا أريد أن أثبت التذكية بحديث الرافع، ولا أريد أن أثبت التذكية باللازم، بل أريد أن أثبت التذكية بالأدلة العامة الدالة على فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أو كلوا مما حرمت عليكم الميتة إلا ما ذكيتم. فأقول يوجد عندنا أدلة ثلاثة، أن ما ذكيتم حلال، حرمت عليكم الميتة والمنخوذة كذا إلا ما ذكيتم، هذا دليل. عندنا دليل ثاني، شرطية شنو؟ شرطية التسمية. عندنا دليل ثالث، حديث الرافع. حديث الرافع حاكم على دليل شرطية التسمية، ومقتضى حكومة حديث الرافع على الدليل شرطية التسمية تضييق دائرة الشرطية بعدم الجهل، وإذا ضيقنا دائرة الشرطية بعدم الجهل يشمله ما ذكيتم، لأن ما ذكيتم وهي التذكية مركب، وهذا المركب من شرائط، ففي حق هذا الآن الجاهل. هل من الشرائط التسمية أو من شرائط هل من الشرائط التسمية أو لا؟ ليست من الشرائط التسمية. فإذا لم يكن من الشرائط التسمية صدق أن يقال هذا مما ذكيتم. لو كان الشرط ثابت في حقه يقال هذا مما لم تذكي ما ذكيتم، لكن الشرط مرتفع فيقال هذا ذكيتم. فنحن نتمسك بحلية التذكية لإطلاق ما ذكيتم، لا بالحديث الرفع أو لازم أو لازم حديث الرفع. نتمسك بالإطلاق أنه إذا تحققت التذكية حلت الذبيحة، وهذا مما حقق التذكية لأن الشرط مرتفع، وأنا أريد أن أثبت التذكية بالأدلة الأولى العامة. فلا يأتي هذا الإشكال واضح، لأنه نتمسك بالأدلة الأولية الدالة على أن التذكية تحل الذبيحة، وهذا مما ذكي لأن الشرطية ارتفعت. فيكون الدليل الثابت على الدليل الدال على الحلية هي الأدلة الأولية العامة.
في كل
الموارد. بلي. هذا إشكال، هذا جواب سيال عن الإشكال السيال، أن حديث الرفع في موارد الشرطية والجزئية لا فائدة فيه، لأنه لا يثبت المركب الباقي. أنت رفعت الشرطية، رفعت الجزئية، خب من قال أن المركب الآن الذي فقد الشرطية والجزئية صحيح؟ الباقي ما هو دليل على صحته؟ تحتاج إلى دليل. وش الدليل؟ حديث الرافع ما يثبت صحة المركب الباقي، لازم محجة. نقول نرجع إلى الأدلة الأولية الدالة على أقيم الصلاة. مثلا تريدون مثال آخر اتضح المطلب؟ مثلا عندنا دليل يقول أقيم الصلاة، عندنا دليل آخر أن القراءة واجبة في الصلاة والسجدة واجبة في الصلاة، عندنا دليل ثالث حديث الرافع. فأدلة ثلاث تراتبية. فلو شخص جهل بوجوب القراءة فهل يصح التمسك بحديث الرافع لإثبات المركب الناقص الذي أتى به المكلف وهو الخالي من القراءة أو لا؟ واضح سؤال؟ فيقال إشكال سيار، ماذا تريد أن تتمسك بحديث الرافع؟ وش تريد به؟ تريد أن ترفع شرطية أو جزئية، تريد أن ترفع جزئية القراءة في حالة الجهل بدون أن تثبت صحة المركب الباقي، فلا ينفع. وإن أردت رفع الجزئية وإثبات المركب الناقص الباقي الذي أتى به المكلف، فحديث الرافع لا يثبت صحة المركب الناقص. إن أردت تتمسك باللازم غير حجة. فجأة نقول نجاوب لا، نحن نريد أن نثبت الصحة بقول أقيم الصلاة، بمعنى أن حديث الرافع حاكم على شرطية القراءة فيضيق دائرة شرطية أو جزئية القراءة في حالة العلم، فلا جزئية في القراءة أصلا في حالة الجهل، ففي حالة الجهل لا جزئية. وإذا كان لا جزئية فحينئذ ما أتى به المكلف صلاة أو مصلاة في حقه؟ صلاة، لأنه هذه الصلاة في حق الجاهل لم يشرع فيها جزء القراءة، فنتمسك بقولنا أقيم الصلاة. وهذا ما ذكره بعض الأعلام في الحل عن إشكال العام، وفي محله إن شاء الله، نعم بلي في محله إن شاء الله في دراسات أخرى وفي موارد أخرى نقول هذا الجواب أيضا محل إشكال. العلم ما يخلص يا أحمد. جلية مرفانية المطلب المعاني نقول لكم ها ما ذكرناه محل إشكال، هذا ذكر سيد الإمام هذا الجواب، جواب سيار عنده على إشكال التمسك بحديث الرافع، ولكن هذا أيضا محل إشكال، لكنه إحنا في أيام الله ما يناسب أن نشكل على سيد الإمام. واضح؟ إذا خلصنا أيام الله انتهت وراحت الحماس منكم، بعدين إن شاء الله نجح ما تقبلون كلامي. حي ما تقبلون كلامي لو أشكل أنه تقول لا سيد الإمام وقام بالثورة وكذا ما حيقبل كلامي على فقيه على باب الله أنا كلامي. فإن شاء الله تخف شوي عنكم الحماس نجيكم بعدين إن شاء الله نجاوب. خب قال التسمية عند الذبح لأنها شرط في وين؟ شرط للذبح، فلا بد أن تكون مقارنة عرفا للذبح، مو تسمي وتعقب نص ساعة تذبح. تسمية عند العندية العرفية. المراد من العندية هنا العندية العرفية. خب وهي أن يذكر اسم الله تعالى. بحثنا سابقا ما هو معنى أن يذكر اسم الله؟ هل يكفي أن تقول الله أو لا بد من التعظيم؟ هل تكفي العربية؟ كل ذكرنا في أي بحث؟ في بحث الصيد. فلاحظ قال كما سبق وهي أن يذكر اسم الله تعالى كما سبق، فلو تركها عمدا فهي ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها. خب وفي غير المعتقد، يعني غير معتقد للوجوب تركها جهلا، جهل مركب، ليش تركتها؟ يقول أنا أقلد من لا يرى وجوب التسمية فترك التسمية جهلا لأنه غير معتقد للوجوب، فهل تحول أو لا تحول؟ يأتي بحث من تركها جهلا هل تحول أو لا أو لا تحول. خب يقول وفي غير المعتقد وجهان، من أنه متعمدون، هل ذكرنا من أنه متعمدون فيشمله من تعمد ترك التسمية فلا تحول، ومن جهة أخرى دليل التعمد منصرف عن أو التمسك بحديث شنو؟ بحديث الرافع. بل بعض الأعلام في خصوص غير المعتقد، يعني نكتة عنده، تمسك بأدلة أخرى وهي حلية ذبيحة المخالف. قال ظاهر الأدلة الدالة على أن ذبيحة المخالف تحل، نفس هذا الدليل يستفاد منه بالمدلول الالتزامي أن غير المعتقد لوجوب التسمية تحل ذبيحته، لأن العامة لا يرون وجوب التسمية وقد يترون وجوب التسمية لأنه يرون أنها مستحبة، بعضهم حتى لا يرى الاستحباب. فنفس الأدلة الدالة على
وهذا طبعا
ذبائح المخالفين تدل بالمدلول الالتزام العرفي أنه غير المعتقد للوجوب تحل ذبيحته، وإلا لو كان غير المعتقد للوجوب لا تحل تذكيته لو ترك التسمية يكون الحكم بالحلية لغو عادة وعرفا، لأن له موارد نادرة، لأن العامة عادة لا يسمون لأنهم لا يعتقدون وجوب التسمية. فقد يقال بأنه كيف يحكم الشارع بحلية ذبائح أهل الذبائح المخالفين من جهة، ثم يقول من جهة أخرى إذا ترك التسمية حتى لو كان معتقدا لعدم الوجوب فلا تحول؟ يبقى هذا الدليل موارده قليلة فيلزم تخصيص أكثر، وهو مستهجن عرفان. ولكن هذا الكلام مبني،
فيلاحظ هناك توسع من الزاوية الجغرافية،
على أن المخالفين غير المعتقدين للوجوب ديدنهم على ترك التسمية. متفتين مطلب؟ ديدنهم وعادتهم على ترك التسمية، حتى يقال هم عادة يتركون التسمية لأنهم يعتقدون عدم الوجوب، فكيف يحكم الشارع من جهة أخرى بحلية ذبيحهم؟ يكون هذا لغو عرفا. ولكن هذا غير ثابت، لأنهم وإن كان بعضهم مو كلهم بعد لا يرون الوجوب لكن يرون الاستحباب، ولا يعلم أن ديدنهم وأكثرهم يتركون التسمية حتى يقال هم يتركونها ولا معنى لحلية ذبيحتهم سلاغوا، فهذه الصورة غير ثابتة، لأن الذين يتركون بعضهم مو كلهم يعني الذين يقولون بعدم الوجوب البعض لا الكل، والقائل بعدم الوجوب يقول بالاستحباب. فمو معلوم أنه في الخارج ديدنهم على ترك التسمية حتى يقال لا معنى لحلية ذبيحتهم. نعم بلي وجوب أو استحباب، ما حد يقول بالإباحة أو الكراهة أو لا. ومو معلوم أن ديدنهم ترك التسمية عند الذابح، وحينئذ الشارع له أن يقول تحل ذبائحهم، تحل ذبيحة المخالفين، لأنه نعم لو، لكن لو أحرست أنهم تركوا التسمية فلا يجوز لك أن تأكل. ألا يمكن جمع هالدليلين؟ يقول تحل لك ذبيحة المخالف، لكن إذا أحرست ترك التسمية شنو؟ خب فلا يجوز لك أن تأكل. فلو تركها وإن كان غير معتقد لوجوبها لا تحول، ما في مشكلة. ولهذا قال نعم حتى لو أحرست الترك أو عند الشك. عند الشك سيأتي بحثنا، لو ترك بحثنا في حالة الشك سيأتينا إن شاء الله، هل يصح في حالة الشك تطبيق قاعدة سوق المسلمين كذا. لكن لو أحرست الترك بحثنا هني، بحثنا مسألنا قطعا ترك، لكن تركها لأنه غير معتقد للوجوب، فهل يجوز؟ نوع التوسعة، وش دعا التوسعة؟ هذا سوق المسلمين بخلاف حالة الشك، لأن أمارة سوق المسلمين أمارة، ويد المسلم أمارة يرجع لها في حالة الشك. أما إذا علمت بأنه لم يسمي ماكم عن التمسك سوق المسلمين، ما هل ما قد ديدنهم في مقام بيان الدليل الأول، دليل الدليل يقولون ديدن، ناقشتهم قلنا ما في ديدن ولا شيء. بلي ولي هذا صاحب الرياض ذكرنا أيضا نكتة صاحب الرياض، صاحب الرياض يقول، صاحب الرياض تذكرون نكتته، يقول لا تحل ذبيحة حتى المخالفين كما قال العلامة، لأنه الروايات الدالة على عدم حلية الذبائح أهل الكتاب عللت لأنهم لا يؤمنون على التسمية، مو مأمونين على التسمية
وبغير تقصير عنده. فهذه الأعمال، المهم أن الصحة إذن ذات مراتب، الركن والركنية ذات مراتب
تسمية. فعللت الروايات أن ذبيحة المخالف لا تحل لأنه ليس مأمونا على التسمية، فنتمسك بهذه العلة حتى في ذبيحة المخالف، هو غير مأمون على التسمية لأنه لا يرى وجوب التسمية. تذكرون كلام صاحب الرياض ذكرناه سابقا هناك، وأجبنا عنه هناك بشيئين، لكن لا يأتي في المقام، لأن قلنا لصاحب الرياض كلامك أجنبي عن محل البحث هذاك البعض، لأن كلام العلامة كان يقول في تسمية لكن لم يأتي بالتسمية بقصد الوجوب. إحني لا ترك التسمية، نحرز أنه ترك التسمية، والله تالله بالله ماذا ترك التسمية، لكن تركها حال كونه غير معتقد لوجوبها، فماكو معنى غير مأمون، نحن نحرز أنه ترك التسمية، فهل يجوز؟ هل الجهل عذر؟ نبحث أن الجهل عذر أو ليس بعذر. علامة بعد واضح. قطعاً على رأينا علامة ماكو حكية، كلامنا مع غير مع علامة. العلامة يقول لابد أن يأتي بالتسمية بقصد الوجوب، لكن العلامة يقول إذا وجبت التسمية يجب أن تقصد الوجوب. هذا المورد أول الكلام، من قال أن الجهل يجب عليه التسمية؟ العامي، حتى العام، من قال أنه يجب للعالم عند العلامة؟ خلي يأتي، أصلا ما تجب عليه التسمية، لو ترك التسمية تحل ذبيحته فضلا عما لو أتاها بقصد الوجوب أو بقصد الاستحباب. كلام العلامة في مورد يجب على المكلف التسمية، فهنا إذا وجدت التسمية يجب عليك أن تقصد الوجه، أما إذا من صيتها عقولتهم ما تجب التسمية، فماكم إحنا البحث أن قصد الوجه، قصد الاستحباب أو قصد الوجوب. وفي حق غير المعتقد بالوجوب أصلا لا تجب التسمية، لأن حديث الرفع يقيد دائرة التسمية، أصلا ما تجب التسمية حتى نبحث عن قصد الوجه استحبابا أو وجوبا. غير معتقد للوجوب، ترى أقول لك عمي لقان غير معتقد للوجوب. خب قال وظاهر الأصحاب وفي غير المعتقد، يعني لو تركها وجهان، واضح. قال وظاهر الأصحاب التحريم، وش التحريم؟ يعني قالوا بأن الجاهل لو تركها غير حتى لو كان غير معتقد بالوجوب تحرم ذبيحته، فظاهر الأصحاب تحريم الذبيحة عند ترك التسمية ولو من جهة أنه غير معتقد للوجوب. خب، وظاهر الأصحاب التحريم. هنا نسألكم سؤال، في الأبحاث السابقة كبحث القبلة قال بأنه لو جهل القبلة فظاهر الأصحاب هو الحكم بالتحلية والتذكية وغيرها من الشروط. فلاحظوا، أما لما جينا إلى وين؟ إلى التسمية، قال ظاهر الأصحاب التحريم. فليش هالأصحاب اختلفوا أنه لو ترك باقي الشروط غير التسمية ذبيحته حلال بلال، أما لو ترك التسمية فذبيحته ميتة؟ شلون هذا؟
وجود
حيثيات
يعني
مثلا قصد الوجه البعض، مثلا قصد العلامة، انتهينا كلام العلامة. الأصحاب غير العلامة، ما في إلا العلامة قصد الوجه غير العلامة. الأصحاب هم بعد غير العلامة دلين يقولون إذا ترك القبلة جاهل كل شيء ماكو، إذا ترك ما أدري شنو جاهل كل شيء ماكو. أما في التسمية هذه عندهم مشكلة يا عزازة. إيه وش غير نري غير خبر شرط هادي ودكتور وش النقطة؟ بدي وش الفدلكة الصناعية هاي واحنا نبي فدلكة. خوب هذاك الأدلة بعد، لا تذكية إلا بالقبلة، لا تذكية إلا. ها؟ من أي واحد غير يعني من أي جهة؟ ها؟ يعني شرطية القبلة، شرطية الأخرى، ذبح، كلها أدلة تشمل يعني. نقول هاي نكتة عندهم، نقول الشروط على قسمين، شروط من قبيل الفريضة وشرط من قبيل السنن. فالشروط هي على قسمين، شرط من قبيل الفرائض والفريضة وشرط من قبيل السنن. وليس المراد من السنن في اصطلاح الروايات هي المستحبات. التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، والمراد من الفريضة هي ما ذكر في الكتاب. وحينئذ قالوا إذا لاحظنا حديث لا تعاد، وين راحوا الحديث لا تعاد؟ بيطبقنا هني حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إلا القبلة والركوع والسجود، لا تعاد الصلاة إلا.
أو بالتالي نحسم الحال في كون الجزئية والشرطية والمانعية مجعولة بجعل مستقل وهو جعل وضعي. طبعا هو جعل وضعي.
لا تعاد الصلاة إلا من خمس، القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود. فقلت التشهد، قال التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فجاء بعض الأعلام فقال القاعدة هي ليست لا تعاد، القاعدة لا تنقض السنة الفريضة، هي القاعدة. ولا تعاد ليس إلا هي من تطبيقات قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. فرتب آثار فقهية في جميع أبواب الفقه على قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، فقال ظاهر هذه الرواية أنه لو كان عندنا مركب، هذا المركب فيه سنن وفرائض، فالإخلال بسنن المركب لا ينقض المركب، بخلاف ما لو أخل بفرائض المركب. فمتى ما أتى بالفرائض في هذا المركب فالإخلال بالسنة لا ينقض الفريضة ولا تنقض السنة الفريضة. ولكن أي إخلال؟ عذري، مو إخلال عمدي، ولا الإخلال العمدي ماكو معنى لتشريع أصلا السنة. واضح متفقين؟ إخلال عذري. وحينئذ قال: كل مورد يا شيخ حسن ثبت أن هنا مركب فيه فرائض وفيه سنن، الإخلال بالسنن عن عذر لا ينقض المركب. فنأتي للمقام، فعندنا مركب يا شيخ، هذا المركب وهي التذكية، التذكية بسيط لمركب، مركب من شرائط ما شاء الله، فهو مركب فيه فريضة وهي التسمية لأنها مما ذكرت في القرآن: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، كل اسم الله في القرآن ياي. فشرطية التسمية فريضة لأنها سنة، أما الاستقبال سنة ما تذكرت في القرآن وغيرها. وحينئذ لو أخل بالفريضة حتى عن عذرين فإنه الإخلال بالفرائض ينقض المركب. نظير لو أخل بالركوع عن عذرين، نظير لو أخل بالطهور عن عذرين، نظير لو أخل بالقبلة عن عذرين، فإنه العذر لا يرفع ولا يكون موجبا لتصحيح المركب. وهذه قاعدة استفاد منها أكثر في السيد السيستاني، أكثر واحد يعني لاحطين عليها وبحثها مفصلا، واستفاد منها في جميع الأبواب، في الغسل، في الحج، لو نسي رمي الجمار جهلا ماكو شيء عادي، لكن لو نسي الطواف أو السعي جهلا فريضة ذكرت في القرآن مشكلة. نعم، هذا عندها الضبط بحث مفصل. ففي المقام يمكن تخريج ظاهر كلمات الأصحاب على ذلك، وأيضا يمكن تخريج كلمات الأصحاب أنه في الموارد السابقة كمورد استقبال القبلة ذكرنا أن ظاهر الروايات في القبلة بأن كل ما لم يتعمد، تكون رواية أمس، شخص لم يوجهها إلى القبلة قال كل لا بأس ما لم يتعمد، فيستفان من الدليل في أدلة شنه استقبال القبلة أن التعمد مانع. فإذا ما إذا لم يتعمد فلا بأس بأن أكل. وعرفان كما قلنا بأمس، عرفان لا يقال للشخص أنه تعمد ترك التسمية، تعمد ترك الاستقبال في الاستقبال، عرفان لا يقال تعمد ترك الاستقبال. إذن واضح الفرق، إذا مأخوذ في دليل القبلة ما لم يتعمد، هذا ما موجود في دليل التسمية، ما قال كل ما لم يتعمد. فالنكات الموجودة في بحث القبلة ما تفيدنا هني، في بحث الاستقبال وما شاكل ذلك ما تفيدنا في باب التسمية. واضح. ولهذا قال، ولهذا حديث الرفع ما يقدر يرفع الفرائض. هل حديث الرفع يرفع شرطية القبلة؟ أنتم كلام بحث، ما هي نسبة حديث الرفع إلى لا تعاد الفرائض؟ لو هذا فريضة، حديث الرفع يرفع الفريضة أو ما يرفع الفريضة؟ قالوا لو يرفع الفرائض، لو يرفع الفرائض فالجاهل معذور، شيخ حسين الجاهل معذور، المضطر معذور، الناسي معذور، وش بقى تحت لا تعاد؟ المتعمد العامد، بقاء فرد مستهجن، متعمد وعامد، متعمد يصلي وعامد يترك، تحصل لك واحد كذي متصدي للامتثال، هو يصلي بس متعمد ويعلم أن التشهد وكذا ولكن تركه، جاي في مخه أنه تحصل لك واحد كذي، واحد ما يصلي، مو يصلي ويتعمد ترك الفرائض والسنن. فهذا موردون يقول بعض العلماء لا وجود له أصلا، مو أنه ورد نادر، لا وجود له. فلو تحكمت حديث الرفع على لا تعاد لم يبقى مورد إلى لا تعاد. واضح يا حسن، علم فراء الفقه، هذا فقه مو أصول، أصول سهل ينال بسهولة، أصولها كوهان كم مجلد تضبطه، الفقه ما تقدر تضبط، الفقه بحر تغرق كله كله كل نقاط ما يخلص.
يعني يقول لا تعال حاكم على الأدلة.
بلي لا تعال حاكم على بلي كما بلي كما هو محقق في محله أي حال ما حد أنه لا تعاد قد يقال هي الحاكمة أو أن لا تعاد هي تخصص حديث الرافع هل بين حكومة أو تخصيص بحث آخر الصحيح أنه قد يقال مخصصة لا حاكمة بحث مفصل يعني هو محلنا بس هي الآن لو وقفنا الأصحاب دلين شلون دلين أصحابنا ساعات يقولون كذي ساعات يقولون كذي ضيعانا واضح لا ما يضيعك عرف النكتة إن شاء الله ما تضيع قال وظاهر الأصحاب التحريم لقطعهم باشتراطها من غير تفصيل لما جاءوا للقبلة فصلوا قالوا جاهق أملت ما في تفصيل أصلا في كلماتهم فظاهروا ليش قال ظاهر لأنه تمسك بإطلاق كلامهم لأنهم لم يفصلوا فقال ظاهر الأصحاب لأنهم تركوا التفصيل وتركوا الاستفصال في كلماتهم دليل على الإطلاق والعموم فقال ظاهر الأصحاب مو نص الأصحاب تعرف تقول مسألة نصوا على الأصحاب أصحاب ما نصوا تعرف تقول سواء تعرف يقولون سواء كان جاهلا يقول بلي نص الأصحاب تعرف ما قالوا هالحكي ذكروا ما فصلوا نقول ظاهر كلماتهم واضح ظاهر الأصحاب التحريم لقطعهم باشتراطها من غير تفصيل واستشكل المصنف في الدروس خلنا نشوف إشكاله المصنف يعني الشهيد الأول في الدروس استشكل عنده إشكال شنو هالإشكال قال واستشكل المصنف في الدروس وش ليش استشكل ذلك يعني وجه الاستشكال لحكمهم اللي شرحناه الحين بحلية ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا يقول الشهيد شلون هالأصحاب يقولون هالحكي عندهم فتوتين ما يمكن الجمع بينهم ما تتسبك على قولة السيد ما تتسبك ما نقدر نجمع بينهم من جهة يقولون الأصحاب أن ذبيحة المخالف تحول كل شيء ماكو إلا الناصبي من جهة يقولون بأن التسمية شرط حتى للشخص لو تركها غير معتقد لوجوبها حرمت الذبيحة فكيف نجمع مقتضى أنه التسمية شرط وهي شرط واقعي ومن الفرائض بتعبيرنا وأنها شرط حتى في حق الجاهل مقتضاها أنهم لا يحلون فرض لا يحللون ذبيحة المخالف لأن المخالف عادة لا يذكر التسمية لأنهم لا يرون الوجوب فكيف نجمع وقد اتضح وجه الجامع بين مسألتين ما عند العامة هو عدم الوجوب ولم يثبت أن ديدنهم الترك وبعبارة علمية الأصحاب يا شيخ مرتضى عندما قالوا أن ذبيحة المخالف تحول من جهة أنه مخالف من حيث أنه مخالف فهو جواز حيثي لا جواز مطلق فالأصحاب عندما يقولون تحل ذبيحة المخالف يريدون أن يقول أن الإيمان ليس بشرط فمن جهة أنه مخالف لا حساسة ولا مانعة وهذا لا يعني أنهم يحرمون ذبيحة المخالف من حيث آخر حتى تقول بالتعارض بين كلماتهم لو كان يحللون ذبيحة المخالف بشكل مطلق بلحاظ جميع الشروط فيقولون مطلقا تحل ذبيحة المخالف لا من حيث أنهم قالوا لا هي ذبيحة حلال بلال من جميع الجهات هذه تنافى الحلية الإطلاقية تتنافى مع التحريم الحيثي لأنها مطلقة شلون هذا فالمطلقة يعني مراعاة فيها جميع الحيثيات أما الحلية الحيثية لا تنافي التحريم الحيثي من جهة أخرى فالأصحاب وينك أنت قاعد تكلم شهيد الدروس الأصحاب يقولون تحل ذبيحة المخالف مقصرا مطلقا من جميع الجهات من جهة أنه مخالف لا من جهة أنه ترك القبلة أو ترك فري الأوداج الأربعة أو ترك الاستقبال أو ما لنا علاقة بها ولهذا يقولون التحليل الحيثي لا ينافي تحليل حيثي آخر ولهذا شوف هذا الشهيد الآن الثاني ضرب هذه النكتة قال يتكلمون تكلم حيثي متكلم مطلق. شوف عبارته، قال واستشكل المصنف ذلك. ليش استشكل؟ لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق، فهم الإطلاق، ما لم يكن ناصبيا. ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها، قال ويمكن دفعه بالحيثية، النظر الحيثي، ويمكن دفعه بأن حكمه من حكم الأصحاب بحل ذبيحة المخالف من حيث هو مخالف، مو بالإطلاق، من حيث أنه مخالف لا مانع، وهذا لا يمنع أنه نمنع من حيث خب. وذلك لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخر. نعم، هذا بحث الآن. لو اشتبه الحال، لم نعلم أن هذه الذبيحة مما ذكر اسم الله عليها أو لا، وجهة المشكلة أن الذابح لم يكن معتقد للوجوب، فتارة الشخص معتقد للوجوب وشككنا أنه نسى غفل، نقول الأصل هو عدم الغفلة، الأصل هو عدم السوق، سوق المسلمين، هذا القدر المتيقن أن الشخص معتقد لوجوب التسمية لكن تركها نسيانا وغفلة. أما لو كان الشخص لا مقتضي له للتسمية، ما في مقتضي، لأنه لا يرى وجوب التسمية، فشككنا هل أنه سمى أو لم يسمي لعدم وجود المقتضي، فهل يمكن تطبيق القواعد العامة لإثبات حلية التذكية مع فرض عدم المقتضي يا شيخ أو لا؟ إذ قد يقال سوق المسلمين ما تعالج المقتضي، ترفع المانع، مو تقول إلا ما في مقتضي أنا أوجد له مقتضي، إلا ما في مقتضي أنا ما أوجد له مقتضي. أنا أقول من حيث أمارة على أن فعله مطابق للواقع، إنما أقول أنه مطابق للواقع لو كان في اقتضاء الموافق للواقع، أما إذا ما كان في اقتضاء الموافقة للواقع لا معنى أني أقول بالغصب أنه فعل مطابق للواقع. فدليل سوق المسلمين القدر الواضح من رفع المانع مع فرض المقتضي، ولهذا لا تجري في الكفار، تجري سوق المسلمين في الكفار. ليش؟ مع أن الكفار احتمل أنهم سموا ووجهوا إلى القبلة، محتمل خصوصا الكتاب، لكن لأنهم لا يوجد فيهم مقتضي. فهني هل يمكن في حالة الشك تطبيق القواعد الشرعية أو لا؟ ذكر الشهيد الثاني رحمة الله عليه بأنه توجد عندنا ثلاثة طرق لإثبات حلية الذبيحة عند الاشتباه وكان الشخص غير معتقد للتسمية. شهيد عالم ما شاء الله، مطالب دقيقة. أنا راجعت كلام المسارق، راجعت كلمات المتأخرين في بحث التذكية، وين الشاهد الثاني وصل فوق غير، يعني ندقق أكثر من الترقيقات الموجودة في الكتب المتأخرين الموجودة كاستدلالية، بعد بعض الكتب إذا راجعتها وين الشهيد الثاني ودقته، وين فرق كبير يعني. فكتاب الصيد والذباحة في المسالك، من كتاب المسالك يعني، كتاب دقيق جدا، وعمل الشهيد يعني جهده فيه في حل المطالب في مسألة مثلا ذبيحة الإسلام، شرط الإسلام، قلت لك 15 صفحة كاتب، جايب كل الروايات مناقشنها، راجع كلمات متأخرين، كثير من كلمات متأخرين، حتى النكات اللي ذكرها في الضرورة نكات علمية لطيفة، حتى الشتيهات ضاج في الشواهر تعب، قال لا طولت واجد في هالمطلب. صاحب الجواهر يقول الشهيد الثاني طول كثيرا، هو كله يتعرض، كله دائما يتعرض ويتعقب صاحب الشهيد الثاني، يقول تعبنا الشهيد الثاني في الصيد والذبح ورطنا، يطول واجد، فاحنا ما قادرين نلاحق وراه. واضح؟ يأتي إن شاء الله غدا ثلاثة وجرات تأملوا فيها، تمسك يقول هكذا، نعم يمكن أن يقال بحلها منه، يعني من غير المعتقد للوجوب عند اشتباه الحال بثلاثة أدلة. بكرة تقولوا يشرحوا لي وش المطلب. قال عملا بأصالة الصحة، هل يصح إجراء أصالة الصحة في هالمورد؟ راجع فكر اطلاق الادله اطلع وش الادله المطلقه وين هالادله المطلقه خلينا نشوفها وين هي هذه حكي اطلاق وين الادله وترجيحا للظاهر ثلاثه اجوبه برقيات تا شنبه فردا تعطيل است بخاطري روزي خدا لان بعض الطلبه انا بدرس بس يعني قلت ما في تنافي يعني مبنى يعني ماكو تنافي بين الجامع لانه المسيره وكذا الساعه 9:30 ونحن درسنا الساعه 6:07 لكن بعض الاخوان حب ان يعطل لي عند ظروف او مثلا يعالج بعض الامور السابقه وكذا يستدرك فنحن بعد ما نقدر نلزم احد وليست لي ولايه انا فقير ما عندي ولايه على احد واضح على باب الله ليس عندنا ولايه ولا حكومه ولا ولايه فلا نستطيع ان نلزم احد ف وانا احب ان اتي طالب اختياره ما احب الزم احد غصب عليك تاتون ما يصير غصب عليك ما يصير فحينئذ ان شاء الله الى يوم السبت ان شاء الله نواصل البحث فعندكم الحين عندكم ثلاث ايام ابحثوا عن هذه الادله الثلاث عندكم شيء كبير هذا بحث طويل اصاله الصحه واطلاق الادله وظاهر الحال عبر ظاهر الحال صحيح ترجيحا للظاهر وش هاي وش هذه الادله وين قاعد تكلم الشيء الثاني فتأمل ما عليك من الحواشي انت بروحك ابحث لا تقرا حواشي حواشي لواشي الحواشي في المواطن الدقيقه ليست بحواشي لواشي في الاماكن السهله صار حواشي بس في اماكن دقيقه صار لواشي واضح صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين